الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الباب الثاني من كتابه، باب التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي، وذكر إسناده إلى محمد بن واسع، قال: قال لقمان لابنه: يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم، لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. وهذا في معنى ما تقدم من أن همة العلماء الرعاية، يعني رعاية العلم، فإذا تعلم علما حرص على أن يعمل به قبل أن تتوجه همته إلى طلب المزيد من العمل أو من العلم، لأن طلب المزيد من العلم إنما هو حجة على العبد. وذكرنا مرارا أنه ليس المقصود الاجتهاد في الطلب بقدر ما هو المقصود أن يوافق العلم العمل. وروى بإسناده إلى مالك بن دينار قال: إني وجدت في بعض الحكمة: لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت، لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا، أي جمع حطبا، فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. ومعلوم أنه إذا عجز عن حمل الحزمة الأولى فمن العبث أن يضم إليها أخرى، فإنه سوف يكون أكثر عجزا. هذا من الحكمة: لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت. وروى بإسناده إلى سفيان رحمه الله تعالى قال: كان عالم وعابد في بني إسرائيل، فقال العالم للعابد: ما يمنعك أن تأتيني وتأخذ مني وأنت ترى الناس يأتوني؟ فقال العابد: تعلمت شيئا فأنا أعمل به، فإذا فني أتيتك. وينبغي أن يحمل هذا على أن هذا العابد كان عنده من العلم الذي يقيم به عبادته، والمقصود الإشارة إلى أن هذا العالم كان منشغلا بكثرة العلم، وربما حجبه عن العمل، وأن هذا العابد كان يعرف من العلم ما يعمل به، فهو مشغول بما قد عرف. قال الخطيب: أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي ابن عبد الله الصوري لنفسه: كم إلى كم أغدو إلى طلب العلم مجدا في جمع ذاك خفيا، طالبا منه كل نوع وفن وغريب، ولست أعمل شيئا. وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا، إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا. كم إلى كم أغدو إلى طلب العلم مجدا في جمع ذاك حفيا، مجدا في جمع ذاك حفيا، طالبا منه كل نوع وفن وغريب، ولست أعمل شيئا. أنشدها لنفسه، ولعلك بها أولى، ولعلي أن أكون أولى منكما. وبإسناده إلى عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعدته القلوب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع، حتى لا ترى خاشعة. والحديث صحيح وإسناده على شرط مسلم كما قال الألباني رحمه الله تعالى. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء يوما، وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة التأمل. ومن تأمل المؤمن أن يلاحظ آيات الكون وأن يتأمل فيها وأن يستدل بها على وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده، ومن ثم وجوب إفراده بالعبادة. كان يفعل هذا مطلقا، وكان يواظب عليه إذا استيقظ من النوم كما ورد في حديث مسلم وغيره. نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ كأنه قال هذا متعجبا، يعني كيف يرفع العلم وقد عرفناه وأثبتناه ووعته قلوبنا؟ فأنكر عليه هذا الفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. يعني هذا الفهم لا يناسب الفقه، فإن الفقيه يصدق أن العلم قد يرفع. وذكر له الدليل، ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله، فكتبهم بين أيديهم، ومع هذا رفع العلم عنهم. فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك، والقائل هنا جبير بن نفير الذي روى عن عوف، وعوف صحابي وشداد صحابي، فكأنه حدث صحابيا آخر بمثل هذا الحديث، وكان التابعون يفعلون هذا من فقههم للتثبت في رواية الحديث من ناحية، ولما قد يزيله الصحابي الآخر من فائدة إذا كان حاضرا وأضاف إضافة في الرواية كما وقع هنا. فقال: صدق عوف، يعني كنت حاضرا ووعيت ما وعى. ثم قال: ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ وهذه الفائدة الإضافية. قلت: بلى. قال: الخشوع، حتى لا ترى خاشعا. فجعل الخشوع من العلم، هذا أوان يرفع العلم، فجعل الخشوع من العلم الذي يرفع. والطالب غير النبيه يتصور أن الخشوع لا علاقة له بالعلم، وإنما العلم قال وحدثنا وروى وذكر ونحو ذلك، وأما الخشوع فهذا شيء آخر، لكن فهم الصحابة رضي الله عنهم أفقه. ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ الخشوع، حتى لا ترى خاشعا. ولعلك الآن لا تكاد ترى خاشعا، وقد رفع الخشوع، ورفع بعد الخشوع علم كثير، وربما رفع الآن جل العلم وبقي كلمات يتداولها الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ساق بإسناده إلى حفص بن حميد عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: كان رجل ذا مال لم يسمع بعالم إلا أتاه حتى يقتبس منه، يعني وكان يعينه على ذلك ماله، ينفق في الرحلة إلى الطلب وفي حاجاته، فسمع أن في موضع كذا وكذا عالما، فركب السفينة وفيها امرأة، فقالت: ما أمرك يا هذا؟ قال إني مشغوف بحب العلم، فسمعت أن في موضع كذا عالما آتيه. قالت يا هذا، كلما زيد في علمك يزيد في عملك، أو تزيد في علمك والعمل موقوف. فانتبه الرجل ورجع وأخذ في العمل بنصيحة امرأة عرضت له في طريق رحلته. قالت له ما أمرك يا هذا؟ قال إني مشغوف بحب العلم، فسمعت أن في موضع كذا عالما آتيه. قالت يا هذا، كلما زيد في علمك يزيد في عملك، أو تزيد في علمك والعمل موقوف. وكأنها تنكر عليه، فانتبه ورجع وأخذ في العمل. وهذا كشأن كثير من طلبة العلم في زماننا، همه جمع العلم دون أن يطالب نفسه بالعمل، ثم إنه في الحقيقة لا يجمع علما ولا عملا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا فالعلم إذا لم يوفقه العمل فإنه ليس بعلم. ولهذا ترى هؤلاء ليس فيهم من التوفيق ما يجعلهم يعون أو يفهمون العلم الذي يتلقونه. وروى بإسناده عن إبراهيم بن أدهم قال خرج رجل يطلب العلم، فاستقبله حجر في الطريق، فإذا فيه منقوش اقلبني ترى العجب وتعتبر. قال فأقلب الحجر فإذا فيه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل، كيف تطلب ما لا تعلم؟ قال فرجع الرجل. وهذا ليس بعجيب، ربما كتب عليه رجل هذا الكلام على ظهره أو في بطنه وكتب على ظاهره هذا، والمراد وعظ من احتاج إلى هذه الموعظة، فاتفق ذلك لهذا الرجل. وبإسناده إلى عمر بن قبيس قال حدثني عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بعد ما سمعت مني؟ فقال لا والله يا أمه. فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة، يعني يتردد إليها لطلب العلم، فيسألها وتحدثه. فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بعد ما سمعت مني، يعني الدرس الأخير واللقاء الأخير والمسائل الأخيرة، هل عملت بها؟ قال لا والله يا أمه. فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك. وبإسناده إلى أبي حفص عمر بن أخت بشر بن الحارث قال سمعت بشرا يقول قال الفضيل هذا الحديث لا يسمعه الرجل خير له من أن يسمعه ولا يعمل به. هذا الحديث يعني الحديث المروية التي فيها العلم لا يسمعه الرجل خير له من أن يسمعه ولا يعمل به، يعني فهو أعذر له. فالجهل حينئذ أولى من أن يتعلم العلم فيكون حجة عليه ثم لا يعمل به. وبإسناده إلى سفيان عن أبي حازم قال رضي الناس من العمل بالعلم ورضوا من الفعل بالقول. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي الحقيقة. قال أبو حازم رضي الناس من العمل بالعلم، يعني اكتفوا بمجرد العلم، ورضوا من الفعل بالقول واكتفوا بمجرد القول. وهكذا أنت ترى الناس يسأل بعضهم بعضا عن منهجه وعن حقيقة فهمه وعن من يعني يؤثره من أهل العلم وينتمي إليه من أهل الدعوة وعما يرضيه من الأقوال في مسألة كذا وكذا وكذا، وربما تنازعوا في هذا، وربما تلاعب بهم الشيطان حتى لعن بعضهم بعضا وخطأ بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا. وإذا سألت جماعتهم هل فيكم قائم بالليل صائم بالنهار ممسك للسانه مقبل على شانه حريص على رضا ربه، تراجع جميعا ولم تر إلا انشغالا بفنون القول والجدال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، وهذا أعجب. ثم روى بإسناده إلى ابن عون رحمه الله تعالى قال وددت أني خرجت منه كفافا، يعني العلم، وددت أني خرجت منه كفافا يعني لا لي ولا علي، يعني ود لو سلم من تبعة العلم لأنه يخشى ألا يسلم. قال أبو قطن وهو الراوي عن ابن عون قال شعبة ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره، لا حول ولا قوة إلا، يقصد العلم، ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره، يعني يخاف أن علمه يدخله النار، وهذا لظنه في نفسه أنه مقصر في العمل بهذا العلم، ولم يكون كذلك، ومن ثم ساء ظنونهم في أنفسهم، وهذا من ديانتهم. ونحن على العكس، لسنا على العمل بالعلم ومع هذا حسنت ظنوننا في أنفسنا، فترى أحدنا في خاصة نفسه ربما حدثته نفسه فصدقها أنه من خير قبيله وعشيرته وأهله، وأنه صاحب السنة فيهم، وأنه أسبقهم إلى فهم كتاب الله وحفظه والعمل به، فاستأنس بهذا وظن نفسه صادقا، وليس بصادق، إذ لو صدق لما خطر على باله مثل هذه الخطرات، ولظن نفسه أسوأ الناس وأقبحهم حتى يضع رجله في الجنة فيسلم السلامة التي ليس بعدها عطب. ثم ساق بإسناده إلى القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. وهكذا الذنوب تذهب العلم وبركته، وكلنا هذا الرجل. ثم روى بإسناده عن جعفر عن مالك قال قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا، إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا، والصفا الحجر الأملس، والقطر المطر إذا وقع على الحجر الأملس فإنه لا يسقط وإنما يزل ويسقط، فكذلك تزل موعظة العالم عن القلوب إذا لم يعمل بعلمه. وهذا السر في أنك ربما ترى بعض من يحسن فنون القول ولا تكاد تستفيد منه، تقول كلامه جميل لكني أقوم كما جلست، وربما كان من هو أقل منه ممن لا يحسن فنون القول، لكن تقول ما إن رأيته حتى شعرت بتغير، فما إن تكلم حتى أقبلت. فهؤلاء قليلون على كل حال، ومنهم العلماء الربانيون الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن يتكلموا، فكيف لو تكلموا، إنما هو نور على نور. وروى بإسناده بعدها عن مالك بن دينار قال: العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا إذا وقع عليه القطر زلق عنه. ثم قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد ابن علي البزاز قال: أنشدنا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف الكاتب قال: أنشدنا محمد بن العباس اليزيدي قال: أنشدنا أبو الفضل الرياشي: ما من روى علما ولم يعمل به فيكف عن وتغ الهوى بأديب. والوتغ بمعنى الهلاك والفساد. ما من روى علما ولم يعمل به فيكف عن وتر الهوى بأديب حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب. ولقلما تجدي إصابة صائب أعماله أعمال غير مصيب. ولقلما تجدي إصابة صائب أعماله أعمال غير مصيب. ثم قال الخطيب رحمه الله تعالى: باب ذم طلب العلم للمباهاة. باب ذم طلب العلم للمباهاة به والممارات فيه ونيل الأغراض وأخذ الأعواض عليه. باب ذم طلب العلم للمباهاة به والممارات فيه ونيل الأغراض وأخذ الأعواض عليه. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال: حدثنا بشر بن عبيد الدارسي قال: حدثنا محمد بن سليم عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس فله من علمه النار. من طلب العلم ليباهي به العلماء، يعني ليرى بنفسه منزلة بين العلماء وليعد في العلماء وليتباهى معهم. إن كان عندك في هذا علم فإن عندي فيه علما، وإن كنت تروي في هذا قولا فإني أروي فيه أيضا قولا. ويحدث ما بين العلماء وطلبة العلم من التباهي والفرح بالظفر والغلبة وحسن الجدال وسرعة الاستدلال وكثرة المسائل ونحو ذلك. هذا باب من مقاصد كثير من طلاب العلم، أن يعرف أنه عالم وأن يذكر أنه هنالك في كل واد بنو سعد. أو يماري به السفهاء، يستخدم علمه في المماراة، ولا تكون المماراة إلا مع سفيه، فيحسن أن يثير المسألة من المسائل ليكثر فيها الجدال كما يفعل أهل الجهل والسفهاء حين يناقشون قضايا كبارا وهم صغار، وترى كل أحد منهم يفيض في فنون القول وعامة ما يقولون إنما هو جهل. أو يصرف وجوه الناس، وهذه نية ثالثة ومقصد ثالث عند كثير من طلبة العلم، أن يصرف وجوه الناس، يعني ينظر الناس إليه بوجوههم نظرة إجلال وإعجاب، ينظرون إليه وقد تأبط كتبه وحملها وذهب خارجا إلى مسجد كذا أو مسافرا إلى بلدة كذا، وكلما سئل قال: عندي درس وعندي محاضرة، وإني أختلف إلى فلان العالم، وإني أدرس كتاب كذا، وإني أحفظ في كذا، وأدرس في كذا، وأشتغل في كذا. فينظر الناس إليه نظرة إجلال وإكبار ويقولون: فلان ما أحسنه وأجمل طريقته، إنه طالب علم. هذه المقاصد وما كان في معناه، ليس المقصود استقصاؤها، وإنما المقصود على طريقة ضرب المثل. من طلب العلم يباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس فله من علمه النار. وروى بإسناده نفس الحديث من حديث أنس بن مالك: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما يبتغى يعني به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. من تعلم علما يبتغى به وجه الله، وكل العلم ينبغي أن يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. فقد كسر هذا في زماننا، وكسر في أشرف العلوم، حتى أنك تجد من يذهب مثلا ليدرس في معاهد القراءات ليتعلم علما من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله عز وجل، ولا يستحي إذا سألته لماذا تسجل في معهد القراءات يقول: حتى أشتغل في السعودية. يفعلون هذا كثيرا ويقولونه ولا يكادون يتحرجون، يقول: حتى أخذ سنتين تجويد وأخذ 3 تخصص، وإذا جاءني عقد أو أنتظر وأخذ العالية وحينئذ أذهب أدرس في أي فلوسها حلوة. هكذا يقولون باللفظ، وملئت معاهد القراءات بهذا. فهو لا يستحي، وكان في القديم يعني ربما يفعل هذا بعضهم ويستحي منه ولا يقول. وإذا سألته لماذا قل لك: طلب العلم فريضة، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويخفي هذه النية. وما زال الشر بالناس حتى أصبحوا يصرحون ولا يتحرجون، بل ربما نصح بعضهم بعضا، قال له: لماذا يا أخي لا تحاول أن تأخذ هذه الشهادة وتشتغل بها؟ وهذا لا شك ومثله داخل في هذا الباب، فإنه يتعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. ولا يزال هذا الشر حتى ترى هذا في كثير ممن ربما يتعلمون لأجل المناصب والولايات ونحو ذلك مما هو كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجب أن أكثرهم لا يزال هذا الحديث، فإنه إذا كان تعلم لابد أنه مر عليه في ثنايا الطلب، ولا يجهل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. ثم إنهم يركبون الصعب والزلول، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ثم روى بإسناده إلى هشام بن حسان قال: سمعت الحسن يقول: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه. وقال الزهري: فذاك حظه منها. من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، يعني أدرك الآخرة، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فذاك حظه منها، يعني هذا حظه من الدنيا أن يقال هو عالم فقد قيل، ثم تنقضي الدنيا وتنقضي شهواتها وتبقى حسرات. وبإسناده إلى وهيب بن الورد يقول: ضرب مثل عالم السوء، فقيل: مثل العالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله، اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به، ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشلة، فإن قوم مفتونون، كان قد نصحوا لله في عباده، ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. مثل العالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. يعني حسب على أهل العلم وليس منهم. وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعد من النخل، أخذ مساحة في هذه الساقية ولم ينتفع، ولا هو أخلى المكان لغيره لينتفع. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله، اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم صلى الله عليه وسلم وصالح سلفكم فاعملوا به، ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشلة، فإن قوم مفتونون. يعني لو أنهم قالوا هذا، ومعلوم أنهم لا يقولون، كانوا قد نصحوا لله، يعني أضعف الإيمان أن يقولوا هذا: يا جماعة هذا كلام، وهذا الكلام كلام طيب لأنه كلام السنن والآثار، فاعملوا به ولا تنظروا إلينا. ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. ثم ساق بإسناده إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: قال عيسى عليه السلام: يا علماء السوء، جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم داء، مثلكم مثل شجرة الدفلا، شجر أخضر حسن المنظر دائم الأزهار، تعجب من رآها وتقتل من أكلها. هذا الشجر يكثر في البوادي وفيه مرارة وليس بطيب طعمه، يعني يقول ظاهرهم كأحسن ما أنت رائن لما حملوه من علم الشريعة، وباطنهم كأقبح ما يكون لتخلف العمل عن العلم. آخر أحاديث الباب أو آثاره ما رواه الخطيب رحمه الله تعالى بإسناده عن وهب بن منبه أن عيسى ابن مريم عليه السلام قال: ويلكم يا عبيد الدنيا، ماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها، كذلك لا يغني عن العالم كثرة علمه إذا لم يعمل به. ويلكم يا عبيد الدنيا، ماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها، كذلك لا يغني عن العالم كثرة علمه إذا لم يعمل به. ما أكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع ولا يؤكل، وما أكثر العلماء وليس كلكم ينتفع بما علم، فاحتفظوا من العلماء الكذبة الذين عليهم لباس الصوف منكسين رؤوسهم إلى الأرض يطرفون من تحت حواجبهم كما ترمق الذباب، قولهم مخالف فعلهم، من يجتني من الشوك العنب، من يجتني من الشوك العنب ومن الحنظل التين. كذلك لا يثمر قول العالم الكذاب إلا زورا، إن البعير إذا لم يوثقه صاحبه في البرية نزع إلى وطنه وأصله، وإن العلم إذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وتخلى منه وعطله، إن البعير
إذا لم يوثقه صاحبه في البرية نزع إلى وطنه وأصله. وإن العلم إذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وتخلى منه وعطله. وإن الزرع لا يصلح إلا بالماء والتراب، كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. وإن الزرع لا يصلح إلا بالماء والتراب، يعني لا يصلح بالماء وحده ولا بالتراب وحده، لا بد من معجون الماء والتراب. كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل، فلا ينفع علمه دون عمل، كما لا ينفع عمل بغير علم. ويلكم يا عبيد الدنيا، إن لكل شيء علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه. وإن للدين ثلاث علامات يعرف بهن: الإيمان والعلم والعمل. وإن للدين ثلاث علامات يعرف بهن: الإيمان والعلم والعمل. هذا آخر الباب، وهذه آخر الكلمات، وبقيت الأعمال. فقم وأنت تحدث نفسك بآخر ما سمعت: وإن للدين ثلاث علامات يعرف بهن: الإيمان والعلم والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.